بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وذكر المؤلف رحمه الله أبوابا تتعلق بالجنائز من الصلاة على الميت والصدق عنه والدعاء له وثناء الناس عليه، ثم ذكر بابا يتعلق بإذا مر المسلم على قبور الظالمين ومصارعهم. قال: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. وإذن هذا الحديث يدل على أن المسلم إذا مر بأماكن نزول العذاب ينبغي عليه أن يظهر الافتقار إلى الله والخوف منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة تبوك والصحابة رضي الله عنهم معه مروا بديار ثمود، وهذا يدل على أن آثارهم باقية. والمشهور اليوم أن مدائن صالح موجودة في المملكة العربية السعودية، فتوجد آثار لهؤلاء. فإذا مر بهذه الأماكن لا يمر إلا على سبيل الخوف والافتقار. قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. لماذا؟ قال: لا يصيبكم ما أصابهم. وفي الرواية الأخرى قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. فالذي يدخل مثل هذه الأماكن ويعلم أن هذا المكان قد نزل فيه عذاب شديد من عند الله جل وعلا، فكيف بعد ذلك يغفل قلبه ويمر بهذه الأماكن على سبيل النزهة ويضحك ويأكل ويشرب ويلعب؟ فهذا يدل على قسوة قلبه، وربما يكون ذلك سببا في عقوبته، لأنه ما اعتبر بهذه الآثار. فالمسلم إذا مر بهذه الأماكن يمر عليها على سبيل العبرة. إذا سافر مثلا في سفر ومر عليها، أو أراد أن ينظر إلى مثل هذه الأماكن، فلا يكون حاله إلا حال العبد الخاشع الباكي الخائف، لأنها أماكن نزول العذاب. طبعا أيضا يقال اليوم أيضا أماكن قرى قوم لوط في البحر الميت، لكن لا شك أن البحر الميت مساحته كبيرة جدا. ويذكر بعض أهل العلم أن عندما خسف بقوم لوط فجعلنا عاليها سافلها، فغارت ديارهم في باطن الأرض، وجعل الله تعالى مكان ذلك بحيرة يعني لا يعيش فيها شيء، وهو البحر الميت. لكن ليس البحر الميت كله ديار قوم لوط، وإنما جزء منه، والله أعلم أين هذا الجزء. وذلك يفتي يعني كثير من العلماء أنه لا بأس بالذهاب هناك، والله أعلم. وإن كان يعني لو استغنى المسلم عن هذا من باب الاحتياط والورع، والله أعلم، يكون أولى. لكن لا ينكر على من ذهب هناك، لأن المساحة كبيرة والمكان قد لا يعلم بتحديده أن هنا يعني نزل العذاب أو هنا مكان ديارهم، فالله أعلم. قال بعد ذلك، بعد أن انتهى من ما يتعلق بالآداب المتعلقة بالجنائز، قال: كتاب آداب السفر. والإنسان لا بد له من سفر في هذه الدنيا، والسفر الواجب هو السفر إلى بيت الله تعالى لأداء الحج، من استطاع إليه سبيلا. وأيضا قد يخرج الإنسان لطلب علم أو لزيارة رحم أو للنزهة، فيخرج إلى مسافة طويلة فيحتاج إلى السفر. فجميل بالمسلم أن يتذكر دائما إذا سافر في الدنيا أنه سيسافر السفر الأكبر، يتذكر بسفره هذا السفر إلى الدار الآخرة، وأنت في هذه الدنيا تتزود لهذا السفر. ولذلك بعض السلف عندما أوصى أخا له في الله قال: يخيل إليك أنك مقيم بل أنت دائم السير، يعني أنت في الحقيقة مسافر في هذه الدنيا، تسير سيرا حثيثا والموت من ورائك وما مضى من عمرك، فليس براجع إليك. ولهذا كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة هذه الدنيا وشبهها بالسفر، فالدنيا ممر والآخرة هي دار القرار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر قد أخذ بمنكبيه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني أنت مسافر، لأن الوطن الحقيقي للإنسان هو الجنة. الله تعالى أول ما خلق آدم خلقه في الجنة، فهذا هو وطننا الأول، ونحن في الأرض في أرض غربة. والغريب إنما همه أن يرجع إلى وطنه الأول، فأنت في دار غربة في دار سفر، فتزود من الأعمال الصالحة، الزاد هو الأعمال الصالحة، حتى تلقى ربك بالرضا والإكرام. فيتذكر المسلم بهذا. ولذلك أيضا خرج بهيم العجلي رحمه الله إلى الحج فبكى، فقيل لعله تذكر أولاده فسمعه، فقال: لا، وإنما تذكرت بسفري هذا السفر إلى الدار الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه يعني بأن يكون زاد أحدهم في الدنيا كزاد الراكب أو كزاد الركب، يعني مثل أن المسافر مثل ما أن المسافر إذا أراد أن يسافر لا يستطيع أن يحمل كل شيء في بيته، وإنما يحمل معه من المتاع ما يبلغه المنزل الذي يريد ويقضي هناك أياما، يعني يحمل معه شيء من اللباس، شيء من الحاجيات الأساسية فقط، يكتفي بهذا. وهكذا الذي يسافر إلى الدار الآخرة ما يحمل معه من الدنيا إلا ما يعينه على الوصول إلى الدار الآخرة، الوصول إلى الجنة، فيحمل معه الأعمال الصالحة، ثم ما يأخذ معه من متاع الدنيا إلا ما يعينه على طاعة الله. هذا حال المؤمن العاقل، إن الدنيا فانية مهما تمتعت وتلذذت فيها، ففي النهاية قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وأيضا سبحان الله، الإنسان عندما يسافر لو أراد المتعة أو النزهة، لكن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، إن الإنسان يترك بيته ومكان مستقره ويتكلف طول الطريق فيصيبه العناء والتعب. فسبحان الله، الدنيا هكذا لذاتها منغصة، حتى وإن أردت أن تخرج للذة أو نزهة لابد أن يكون هناك شيء من المشقة، وهذا يدلك على أن طريق الآخرة خير وأيسر من البحث عن لذات الدنيا. أنت عندما تريد أن تتزود للدار الآخرة ما يكلفك أن تخرج من بيتك وأن تتحمل المصاعب والمشاق، تقوم من نومك بل تنام مبكرا، هذا من راحة بدنك، ثم تقوم وتتوضأ وتصلي إلى الفجر. يعني هذا في الظاهر ليس فيه كلفة ومشقة وعناء مثل ما يتعب طالب الدنيا. ثم تجد الفوز العظيم عند الله، والآخر لا يجد شيئا لأنه إنما سافر لأجل الدنيا. فإذا هذا مما يجعل المؤمن يقبل على ربه جل وعلا، وإن كان هذا لا يوفق له إلا من شرح الله صدره وأيقظ قلبه وعرفه بحقيقة هذه الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن عرف الغاية شمر إليها ولم تلهي الدنيا عنها. فيتذكر المسلم بسفره مثل هذه المعاني. ثم السفر يقال سمي سفرا لأنه يسفر، يعني يكشف عن أخلاق الإنسان. قال الله تعالى: والصبح إذا أسفر، أسفر يعني إذا ظهر وبان بضيائه ونوره. فكذلك السفر يسفر عن أخلاق العبد. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا شهد رجل لآخر بالعدالة والصلاح يسأله، يقول له: هل سافرت معه؟ هل عاملته بالدينار والدرهم؟ فإذا قال لا، قال إذن أنت لا تعرفه. ما تظهر الأخلاق الحقيقية إلا عند السفر، لأن السفر فيه شيء من العناء والمشقة، فهنا تظهر الأخلاق، يظهر الصبر، يظهر الحلم. فإذا هذا يجعل المسلم إذا سافر يعود نفسه على التحلي بالأخلاق الحسنة. لابد أن يحصل في السفر ما لا تريده، فممكن تتأخر الطائرة، تتأخر، يطول بك الانتظار في المطار مثلا، فهنا يظهر حلم العبد وهدوئه وصبره وذكره لله واستغلال وقته في طاعة الله. ثم إن السفر غالبا ما يكون مع رفقة، فهنا يظهر تواضع العبد. وذلك قال مجاهد رحمه الله: كنت أسافر مع ابن عمر لأخدمه، فكان يخدمني رضي الله عنه، وهو أعلى منزلة منه، صحابي يخدم تابعي. فإذا هكذا السفر يسفر عن أخلاق الرجال. وجاءت فيه آداب جميلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. فيستحب في السفر أن تختار له يوم الخميس وأن يكون في أول النهار. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس. قد يقول قائل: طيب هذا ربما كان موافقة، ما كان عن تقصد، لكن الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اختيار يوم الخميس، فقال: وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. متفق عليه. إذن هذا ما وقع صدفة أو موافقة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية في الصحيحين قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وإن كان خرج في حجة الوداع يوم السبت، لكن هذا هو الغالب أنه يخرج يوم الخميس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحكمة من ذلك والله أعلم أنه يوم ترفع فيه الأعمال وتعرض على الله عز وجل. يعني والمسافر في الحقيقة يعني يكون مفتقرا إلى ربه جل وعلا، بعيدا عن وطنه وبيته ومعاشه، فهذا أدعى لانكسار قلبه. فإذا صادف ذلك يوم الخميس يكون دعاؤه مستجاب مع رفع دعائه وأعماله، فيكون هذا نور على نور. لأنه جاء في الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم المسافر. لماذا؟ لأن المسافر يعني كما عرفنا حاله في غربته وبعده عن مستقره يكون أفقر إلى الله من غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أسباب إجابة الدعاء ذكر منها السفر، قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، لكن ما الذي منع من إجابة الدعاء مع وجود أسبابها ومنها طول السفر؟ قالوا مشربه حرام، مطعمه حرام، ملبسه حرام، غذي من حرام، فأنى يستجاب له. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أسباب إجابة الدعاء طول السفر. ولذلك يعني ويوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله وتعرض عليه والعبد يكون أفقر ما يكون ودعاء مستجاب، فهذا يناسب، والله أعلم. قال وعن صخر ابن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. فهذا يدلنا على أن وقت البكور وهو أول النهار وقت مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، وبداية اليوم كالشباب بالنسبة لعمر الإنسان، والشباب هو العمر الذي فيه الحيوية والنشاط، فإذا استغله الإنسان في طاعة الله تعالى فاز بخير عظيم. الشاب يستطيع أن يحفظ، يحفظ القرآن، يتعبد لله، يطيل القيام، يمشي إلى بيت الله، يدعو إلى الله، يكثر من الصيام لأنه في قوة. لكن إذا كبر بعد ذلك قد لا يستطيع أن يؤدي كثيرا من العبادات. كذلك سبحان الله أول اليوم، أول اليوم سبحان الله تشعر فيه بالنشاط والحيوية، وقد ذهب ظلام الليل وأشرق الصبح بنوره، ثم تطلع الشمس بضيائها، فيكون هذا الوقت فيه البركة والخير إذا استغله العبد. وذلك ينبغي على العبد أن لا ينام هذا الوقت، وهذا من النوم المكروه، وإن لم يكن محرما لكنه مكروه أن ينام العبد في هذا الوقت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار حتى يبارك الله تعالى في هذا البعث. ولذلك الله تعالى حثنا على الإكثار من ذكره في بداية اليوم، في بداية الصباح، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس فهذا وقت لصلاة الفجر، ثم أذكار الصباح وتسبيح الله تعالى وحمده وتهليله، فيجد الإنسان بركة في هذا الوقت. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى ينتهز هذا الوقت في الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن، ورآه ابن القيم رحمه الله وهو يطيل الجلوس حتى يرتفع النهار في بداية اليوم، يعني يبدأ يومه بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن ساعات طويلة، ساعتين ثلاث ساعات، إلى أن يرتفع النهار. ويقول ابن تيمية رحمه الله هذه غدوتي، وإن لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي. نحن اليوم نريد أن نتقوى فنرجع بسرعة بعد صلاة الفجر ونفطر ونأكل ونشرب حتى تتقوى على أعمالك وعلى وظيفتك، لا بأس، هذا من الأخذ بالأسباب. لكن القوة الأعظم والزاد الأجل من هذا كله ذكر الله تعالى، أن ذكر الله تعالى يعطي العبد قوة في قلبه، في روحه، في بدنه، فيجد حيوية في نفسه ونشاطا في أعماله وخشوعا في صلاته. هذا كله ببركة استغلال أول اليوم في الإكثار من ذكر الله تعالى. تأمل كيف يقول هذه غدوتي، يعني هذا طعام الغداء الذي أتناوله، وجبة الغداء أول اليوم ذكر الله تعالى، وإن لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي. سبحان الله. فهذا من أعظم ما يستعان به على الأعمال في الدين والدنيا، أن يكون لك ساعة في أول اليوم تكثر فيها من ذكر الله تعالى. ذلك العبد الموفق هو الذي يستغل هذا الوقت في الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة، إن كان عندك وقت قبل العمل استغل هذا الوقت في ذكر الله تعالى. وذلك كان السلف يكرهون الحديث فيه والنوم، وكان نعم. فإذا هكذا كان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني جاء في الأثر كما أذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو أبيه أنه قال إن الأرض لا تشتكي من تصبح علمائها عليها. والتصبح يعني النوم في أول الصباح، يعني هذا من الغفلة ما يليق خاصة بطالب علم أو بعالم أن يطيل النوم أول الصباح. فالأرض تشتكي من غفلة أهل الخير في هذا الوقت، فعلى العبد إذن أن يستغل يعني هذا الوقت المبارك في أعماله عموما، يعني في سفره، في طلبه للعلم، في تجارته، في وظيفته، في المقصد الذي يريده إذا جعله في أول اليوم سيجد بإذن الله بركة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.